إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا نظير له، فلا شيء مثله ولا شيء يعجزه، الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، الذي لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد سبحانه، لا تدركه الأفهام ولا تبلغه الأوهام ولا يشبهه الأنام، حي لا يموت قيوم لا ينام، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، يقول الحق وهو يهدي السبيل. وأشهد أن سيدنا وإمامنا وأسوتنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تبارك وتعالى به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وتسليماته على نبي الرحمة محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مشاهدي الأكارم في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من قلوب الناس. حلقة اليوم أخصصها لتكريم الإسلام للإنسان. نحن نسمع كثيرا عن حقوق الإنسان وعن حقوق المرأة وعن حقوق الأطفال أو حقوق الطفل ومنظمات عالمية كثيرة جدا. الإسلام الحنيف سبق كل هذه المنظمات وكل هذه المحاولات للبحث عن حقوق الإنسان، الإنسان إجمالا والمرأة خصوصا والطفل كذلك بصورة أخص. كفل الإسلام هذه الحقوق منذ 1431 سنة وقبلها 13 سنة في مكة المكرمة. لكن أول محاولة للحديث عن حقوق الإنسان كانت بعد ظهور الإسلام بأكثر من 700 سنة، يعني تقريبا يقولون حوالي سنة 1200 وكسور في التاريخ الميلادي. نحن حين نتحدث عن تكريم الله عز وجل للإنسان وعن تكريم القرآن وتكريم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم للإنسان عموما، ستواجهنا أو ستقابلنا آيات كثيرة وأحاديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تثبت هذه المعاني وتبين المظاهر المتعددة لتكريم الله تبارك وتعالى ولتكريم هذا الدين الحنيف لهذا المخلوق الذي هو الإنسان. الإنسان كإنسان، لكن الإنسان حين يكون مسلما، حين يكون مؤمنا، حين يكون متقيا لله عز وجل، هذا له كرامة أخرى، ومظاهر تكريم الله تعالى له تتجلى في أمور كثيرة. لأن الموضوع كبير ومتشعب سأحاول أن أدخل فيه مباشرة، لكن هناك عناصر مهمة. مظاهر أو أنواع التكريم، التكريم يعني التشريف ويعني التعظيم والتبجيل وإعطاء المكرم يعني صورة لائقة أو تليق به كمخلوق خلقه الله عز وجل ليعبده في هذه الأرض، ليوحده، لتتجلى مظاهر قدرة المولى عز وجل بين يدي هذا المخلوق فيحمد الله تبارك وتعالى ويشكره على ما أولاه من نعم. فهناك أنواع في هذا التكريم أو من هذا التكريم: تكريم الله للإنسان، تكريم الإنسان لنفسه بعد أن يعرف تكريمة الله له، ثم تكريم الإنسان لأخيه الإنسان، ثم تكريم المرأة، تكريم الأطفال، تكريم حتى الخادم، تكريم الأقليات في المجتمع الإسلامي أيا كانت هذه الأقليات، سواء كانت صاحبة دين من أهل الكتاب أو من غيره، أيا كانت هذه الأقليات فإن لها مكانة في من التكريم في دين الله عز وجل. صور تكريم الله تعالى للإنسان كثيرة. بداية، الله عز وجل اختص الإنسان بأن خلقه بيديه، وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. إذن أول مظهر أو أول صورة من صور تكريم الله تعالى للإنسان أن الله تعالى اختص هذا المخلوق بأن خلقه بيده سبحانه وتعالى ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وهذا يدل على علو مكانة هذا المخلوق الذي تفضل الله تبارك وتعالى بأن خلقه بيده ونفخ فيه من روحه من بين سائر المخلوقات. مظهر آخر من مظاهر تكريم الله تعالى لهذا الإنسان هو الصورة الحسنة التي خلقه عليها. الصورة في هذه القامة الممدودة: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، قامة معتدلة يمشي على قدمين، له يدان يعمل بهما يأكل بهما. المخلوقات الأخرى منهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء. فالحيوانات أجلكم الله منها ما يمشي على أربع، منها ما يزحف على الأرض، لكن الإنسان يسير على هذه الأرض مطمئنا، يستطيع أن يتحرك بجسمه حركة انسيابية سهلة جدا، يعمل بيديه. ثم يعلمه الله عز وجل أيضا أشياء كثيرة، أجلها أو من أجلها البيان. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، البيان الذي يستطيع أن يعرب من خلاله عما يريد، يتكلم يفهم يفهم، يتعامل مع يعني الآخرين معه. ثم إن الله تعالى أيضا هداه النجدين، وهديناه النجدين، طريق الخير وطريق الشر. هذا طريق الخير، إن سرت فيه أجرت وأثبت وأدخلت الجنة، وهذا طريق الشر، إن سرت فيه عوقبت وأدخلت النار. فأي الطريقين تريد أن تسلك؟ الطريقان أمامك، أسلك أيهما شئت، ولكن العاقبة لابد أن تكون ماثلة بين يديك. إذا سرت في طريق الخير فمآلك إن شاء الله تعالى ومصيرك إلى الخير، وإن سرت في الطريق الأخرى فلا تلومن إلا نفسك. من هذه المظاهر أيضا أو صور تكريم الله تعالى لهذا الإنسان أن منحه العقل، منحه النطق، منحه التمييز، منحه القراءة. هذا كله من نعم الله تعالى على هذا المخلوق، يقرأ ويفهم ويعرف ما في هذا الكون كيف يسير، ويطلعه الله تعالى على أسرار هذا الكون. هذا يتخصص في علم الحشرات، وهذا يتخصص في علم النبات، وهذا يتخصص في علم الأجنة، وغير ذلك من العلوم الكثيرة التي بثها الله تعالى في هذا الكون. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وما أوتيتم مجتمعين، كل المخلوقات، كل أهل العلم، ما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ما أوتيتم من العلم إلا قليلا في تخصصاتكم، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا في كل شيء من سائر العلوم. مهما برز الإنسان وتفوق وتعلم ووصل إلى أعلى المناصب العلمية، فإنه ما زال أو لا يزال يتعلم يوما بعد يوم. فكون الله تبارك وتعالى أو أن الله تعالى يكرمك بنعمة العقل، بنعمة التمييز بين الرديء والجيد، بين السقيم والصحيح، بين الحلال وبين الحرام، وهداك ويسر لك هذه الأسباب التي تطلعك على هذه المعاني، أين أنت من هذا التكريم العظيم حين يكرمك الله تعالى ويكرمك ويفضلك ويشرفك بهذه المعاني الجميلة؟ أين أنت؟ هل يا ترى تشكر الله عز وجل على ما أولاك من هذه النعم؟ أيضا أكرمك بنعم لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. آية وردت في سورة النحل، وآية وردت في سورة إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. آية النحل، سورة النحل أيها الإخوة الكرام، تسمى سورة النعم، النعم لأن الله تعالى ذكر فيها كثيرا من نعمه على خلقه: تسخير السماوات والأرض، تسخير الشمس والقمر، تعاقب الليل والنهار، النجوم المسخرات، العلامات، النجم الذي به يهتدي الناس، كل هذا وغيره كثير، يعني إخراج العسل المصفى من النحل، إخراج اللبن الصافي أيضا من بطون هذه الأنعام، وما إلى ذلك من نعم كثيرة ذكرها الله تعالى في هذه السورة المباركة. سورة النعم كان اللائق في نهايتها أن تختم بالمغفرة والرحمة: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. لكن سورة إبراهيم سورة عنيت بالحديث عن الإنسان، الإنسان الظلوم الإنسان الجهول، الإنسان الذي يظلم نفسه ويظلم غيره، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس إلى آخر الآيات الكريمة في سورة إبراهيم عليه السلام، الحديث فيها عن الإنسان وعن ظلمه وعن جبروته وعن طغيانه وعن تعديه، فناسب أن تختم بقوله إن الإنسان لظلوم كفار. فنعم الله تعالى كثيرة، وإن ذهبت تعدها في نفسك لن تحصيها، نعمة الرأس وما فيها، العين، البصر، السمع، الشم، الذوق، الأسنان، الكلام، يعني أن تسمع الكلام الطيب وأن تتأثر بالكلام الطيب وأن تتكلم أيضا الكلام الطيب وأن تقرأ وأن تتعلم، نعمة، نعم كثيرة. انزل يعني إلى داخل الجسم، نعمة المضغ، نعمة البلع، نعمة الهضم، نعمة التنفس، الجهاز العصبي، الجهاز التناسلي، كل ما فيه هذا الكيان كله نعم في نعم في نعم. فإن ذهبت تعد نعم الله تعالى عليك لن تستطيع أبدا أن تحصيها، نعمة الشمس، نعمة القمر، نعمة النجوم، نعمة الليل، نعمة النهار، سائر هذه النعم إن ذهبت تحصيها لن تستطيع أن تحصيها أبدا ولن تنتهي. إذا كل يوم جمعت في كراسة خاصة نعمة كذا ونعمة، اكتب كل يوم، ستجد أنك تتجدد عليك نعم ونعم ونعم. وقد ذكرنا في حلقة قديمة في تكلمنا فيها عن شكر نعم الله تعالى أن العلماء جمعوا أصول النعم في يعني 7 أو 8 أصول. قالوا النعم أجل نعمة نعمة الإسلام، ثم نعمة الاصطفاء، أن اصطفاك الله عز وجل وجعلك من أهل الدين. في مسلمين طبعا كتير جدا لكنهم ليسوا مصطفين جميعا، المصطفى المجتبى المختار المنتقى الذي عرف طريق الله، عرف طريق المسجد، عرف طريق الحجاب، عرف طريق العفة، إما الإسلام ثم الاصطفاء ثم التذكير بأن يرسل الله عز وجل إليك من يذكرك، إذا كنت غنيا يرسل إليك فقيرا يتسول منك شيئا يطلب منك حاجة، إذا كنت صحيحا يرسل إليك من تراه بعينك وهو مريض، سواء ملقى في مستشفى أو ملقى في مكان ما أو مريض في بيتك أو نحو ذلك، هذه نعم. يعني يرسل إليك إنسانا ذاعها، نسأل الله أن يعافي الجميع، فتتحسس نعم الله تعالى عليك وتعرف قدر هذه النعم التي أنت فيها. نعمة التذكير أيضا، نعمة الصحة والعافية، كم من صحة وعافية نتمتع بها حتى وإن ابتلينا ببعض الأمراض، فغيرنا مبتلا بأكثر وأكثر وأكثر. فإذا رأى الإنسان من ابتلي بمرض فليحمد الله عز وجل أن عافاه مما ابتلى به غيره وفضله على كثير ممن خلق تفضيلا، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف. كذلك نعمة فتح باب التوبة، أن يفتح الله قبلها، ممكن نقول يعني نعمة الستر والإمهال، إن الإنسان يفعل الذنب لكن الله تعالى يستره ويمهله، يمد له حبلا من الخير، يترك له فرصة تلو فرصة، لا يفضحه وإنما يستره ويمهله كثيرا كثيرا، حتى إذا يعني تجاوز المدى وعد كما يقال، إذا حدث هذا قد يفتضح أمره. فنعمة الستر والإمهال، ثم يليها نعمة فتح باب التوبة، يفتح الله عز وجل باب التوبة لعباده، وإن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها، حتى تطلع الشمس من مغربها. يعني إذا أذنب فتوب إلى الله عز وجل، أذنب عبد ذنبا فقال رب اغفر لي، فقال الله تعالى لملائكته أذنب عبدي ذنبا فقال رب اغفر لي، علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب مرة بعد مرة بعد مرة، والعبد يذنب ويستغفر ويقول رب اغفر لي، فيقول الله تعالى أشهدكم أني قد غفرت له. لماذا؟ لأن الله تعالى تواب رحيم، غفور واسع المغفرة سبحانه وتعالى. فإذا عندنا نعمة الإسلام، نعمة الاصطفاء، نعمة التذكير، نعمة الستر والإمهال، نعمة فتح باب التوبة، نعمة الصحة والعافية، نعمة المال، أكرمك الله بمال أدي حق الله تعالى فيه واستمتع به بالحلال، فتكرم وتسعد أنت وأهلك بهذا المال الوفير بإذن الله تعالى الذي يبارك الله لك فيه إن أنت أحسنت استثماره وأحسنت استخدامه في طاعة الله عز وجل، تنفق على أولادك وتنفق في وجوه البر ووجوه الخير وتخرج زكاة مالك التي افترضها الله عز وجل عليك. هذه كلها نعم، إن أردت أن تحصي النعم الجزئيات الفرعيات الكثيرة جدا لن تستطيع أن تحصيها، لكن هذه أصول قال العلماء إنها أصول النعم أو رؤوس النعم. أيضا من صور تكريم الله تعالى للإنسان تسخير الكون كله، تسخير الكون كله للإنسان، الليل والنهار كما قلت، الشمس والقمر، الجبال، الوديان، الأنهار، البحار وما فيها، يعني تخرجون من هذه الأنهار ومن هذه البحار اللحم الطري يخرج منها أو منهما اللؤلؤ والمرجان، كل يعني متع كثيرة جدا في هذه الحياة من هذا النهر أو من هذا البحر الذي أكرم الله به البشرية. كذلك يقول الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لابد أن تقف مع الآية جعل الله لك الأرض فراشا. صحيح نحن نفسد كثيرا في بلادنا ونفسد في شوارعنا ونفسد في طرقنا، ربما يرصفون طريقا ثم بعد أيام قليلة يبدأون في إخرابه، لا تدري لماذا، ما السبب في هذا، لماذا لا يدققون، لماذا لا يخططون، بعد أن يرصف الشارع يأتي فيحطمه من جديد، ليه؟ هيضع كهرباء. بعد أن تسوى يحطم من جديد، ليه؟ هيضع الماء. بعد أن تسوى يحطم من جديد، ليه؟ هيضع التليفونات وهكذا والغاز ووا، ولا يستوي طريق في بلدنا مثلا مدة طويلة مستقرا تستطيع أن تسير عليه بسيارتك وأنت مطمئن. الآن لا تستطيع أن تسير لا بسيارة ولا بأقدامك في أماكن كثيرة، حفر ونقر وأمور يعني ممكن الإنسان تلتوي قدمه تحت جسمه فيسقط يعني مغشيا عليه أو مكسورا الحوض أو الرجل أو ما إلى ذلك بسبب عدم تسوية الطرق. وهذا يذكرنا بقولة عمر رضي الله تعالى عنه لو أن دابة عثرت، يعني تكعبلت دابة، ناقة، حمار، حصان، أجلكم الله، دابة أيا كانت هذه الدابة، لو عثرت دابة في العراق لسئل عنها عمر لما لم تسوي لها الطريق. وأنا يعني أقول الآن وأتمنى مثلا أن يستمع إلي رئيس حي الهرم مثلا أو ما إلى ذلك أو محافظ الجيزة، شارع رئيسي جدا، شارع سياحي، شارع أبو الهول السياحي في الهرم أو في نزلة السمان تحت سفح الهرم، شارع محطم بقاله 4 أشهر، يعني أين المسؤولون في هذا؟ أين المسؤولون؟ وأنا أقول للناس يسيرون، لا حد يعني حتى خلونا يعني وطنيين وناس نبحث عن وطننا وعن صورة وطننا وصورة بلدنا أمام الناس. أن يكون الشارع على هذا النحو 4 أشهر أو أكثر لم يرصف، يعني أزيل الرصيف أو أزيل الأسفلت ثم ترك هكذا، لا تستطيع أن تسير لا على قدميك ولا وأنت في سيارة. إلى الله تعالى المشتكى. فأقول الله تعالى جعل لنا الأرض فراشا مهدا، ولكن احنا اللي بنخرب. وجعل السماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، يعني لكم معشر المخاطبين، والمخاطبون في هذه الايه الناس ليسوا اهل الايمان، يعني لم يقل الله يا ايها الذين امنوا في هذه الايه، وانما قال يا ايها الناس، والناس تشمل المؤمن والكافر، تشمل الطائع والعاصي، تشمل البر والفاجر، تشمل الصغير والكبير، تشمل الرجل والمراه كله. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. من صفاته تبارك وتعالى الحقيق بالعبودية الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. وعند هذه الكلمة لو أننا نفسر في الآية الكريمة نقف يعني أياما طوالا معها، أخرج من الثمرات رزقا لكم. انظر إلى أي أرض زراعية تسقى بماء واحد، وانظر إلى ما فيها من أصناف صنوان وغير صنوان، انظر إلى ما فيها من نخيل، من شجر منجو أو جوافة أو كمثرى أو خوف، وكل أو كل هذه الأطعمة الجميلة، الثمرات الشهية، المزروعات التي نأكلها، هذا كله ثمر يخرج من هذه الأرض، هذه الأرض الممهدة التي ينزل السماء بفضل الله تعالى وبأمره على هذه الأرض، فينبت فيها هذا النبات ونأكل منها نحن، وحتى البهائم العجماوات تأكل منها. هذا كله فضل من الله تعالى لتستمر الحياة ولنستلذ بما أكرم الله تعالى به البشرية من هذه المزروعات، خضروات، فواكه وما إلى ذلك. نعم كثيرة ربما لا نلتفت إليها كثيرا مع أننا نأكلها صباح مساء، ما فكرنا في رغيف الخبز الذي نأكله كم يعني استغرق هذا الرغيف حتى يأتي إليك. هل فكرت حين وضعت البذرة أو يعني القمحة في الأرض أو الذرة، كان يعني يعني خبز ذرة أو نحو ذلك، هل فكرت في هذا متى وضعت، كيف عاهدها الفلاح، كيف نمت بفضل الله تعالى ثم استوت على سوقها، ثم جففت، ثم بعد ذلك حملت من الأرض، ثم طحنت بعد ذلك، ثم ذهب بها إلى يعني فرن الخبز أو كذا، ثم وضعت أمامك على المنضدة وأنت تأكل، ولا على الطبلية ولا على الأرض أيا كان. هل فكرت في هذا الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، لكم لكم معشر المخاطبين أنتم أيها الناس في المعمورة كلها، في الشرق والغرب، في الشمال والجنوب، في أي مكان من أرض الله تبارك وتعالى. يبقى هذا من صور تكريم الله تعالى لك أن سخر لك هذا الكون كله بمفرداته كلها كأنه في خدمتك لتستمتع أنت وتستلذ أنت، لكن لتعبد الله أنت. نعم أنت الذي سخرت لك كل هذه الأشياء وكل هذه الكائنات من أجلك، لكنك أنت مسخر من أجل الله لتعبد الله عز وجل. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ألا لله الدين الخالص. الآيات الكثيرة تأمر بالتوحيد الخالص بالعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فخذ مثل هذه الآيات وتدبر فيها بعض الشيء لترى قدرة الله عز وجل ونعمة الله تبارك وتعالى الوفير عليك وعلى سائر إخوانك وعلى سائر البشر أجمعين لنشكر الله تعالى. يبقى أمامنا هذا التكريم أو أمام هذا التكريم لابد أن يقدم المؤمن، أن يقدم المؤمن ولاءه ويعني معاني الذل بين يدي الله تبارك وتعالى والإذعان لله عز وجل. يعني يبدو أن الاتصالات بدأت تهل علينا. أخونا علي السلام عليكم. السلام عليكم يا علي.
السلام عليكم.
عليكم سلام الله ورحمته وبركاته.
دكتور عبد الرحمن معي؟
معك يا أخي الكريم.
ألو.
أيوة معك تفضل.
أيوة دكتور عبد الرحمن
تفضل.
أستاذنا حضرتك بس معلش، أول حاجة يعني أشهدك أنني أشهد الله رب العالمين أنني أحبك طلابك.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
الله يبارك فيك يا دكتور. دكتور معلش أستأذنك بس أنا خليه سؤال كده، يعني أنا الحمد لله رب العالمين فضل من عند الله بحافظ على صلاتي وبحافظ على كل حاجة، ولكن أنا بحس إن أنا التوحيد بيهرب مني يا دكتور.
إيه اللي بيهرب؟
أنا بحس إن التوحيد يعني إن شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله بتغيب مني، يعني الحمد لله محافظ على أذكار الصباح والمساء وبحافظ على كل أوقاتي في الجامعة وبحافظ على كل حاجة، اللهم لك الحمد والشكر.
جميل.
ولكن أنا بحس إن أنا حتى لو جالي ملك الموت مش هقدر أقول ساعة وأنا بموت مش هقدر أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله.
تسلك قد إيه علي؟
نعم يا دكتور.
كم عمرك؟
35 سنة.
ما شاء الله ريعان شبابك، ربنا يحفظك.
الحمد لله، يعني مش عايز اقول لك يا دكتور والله الحمد لله، يعني كل حاجه رب يعني محافظ على سنتي ومحافظ على كل حاجه، وزوجتي مثلا منقبه كل حاجه بعملها.
حلو.
بعملها باخلاص لله سبحانه وتعالى.
طيب.
هل ده يعني انا يعني
المشكله الان اعوذ بالله، لا طبعا انت مسلم بفضل الله وان شاء الله يعني ربنا يمد في عمرك وتموت على التوحيد باذن الله تعالى، نحن وانت والسامعون ان شاء الله. معايا علي ولا خلاص؟ طيب يا علي احساسك انت بتقول انت خايف ايه؟ خايف من ايه؟
انا خايف من ان انا عند الموت دكتور ما اقدرش اقول لا اله الا محمد رسول الله.
طيب ده احساس جميل جدا واحساس صحي جدا جدا جدا. سيدنا الامام احمد بن حنبل رحمه الله تعالى على ما عاش من عمر مديد 77 سنه في طاعه الله تبارك وتعالى وفي العلم وفي الدعوه وفي الصبر على البلاء وما الى ذلك، وقبل ان يموت بقليل وجدوه يقول لا لا بعد، وهم يقرؤون أو يقولون لا إله إلا الله وهو يقول لا لا بعد. فقال له ولده يا أبتي إيه لا دي ماذا تقول أو إيش لا هذه، أنت بتقول لا وأنت في هذا السياق. قال هذا إبليس واقف بباب الغرفة يقول فتني يا أحمد ويعض على أصبعه، يعني إبليس لعنة الله عليه نادم ويستشعر أن أحمد بن حنبل قد فاز عليه في هذه المعركة طوال العمر. قال فتني يا أحمد، فقال لا بعد، يعني طالما أن عندي نفسا يتردد أخشى على نفسي الفتنة. وهذا ينبغي أن يكون شعور كل مؤمن، يعني إذا عمل الطاعات يحمد الله ويسأل الله القبول والثبات، ولا يطمع أو لا يعني يفتخر بما أكرمه الله تعالى من طاعة أو من يعني عبودية لله عز وجل، أنه عمل شيء وتقرب إلى الله بصيام أو شيء من هذا القبيل أو من هذه الطاعات، ويشمخ بنفسه أو يتكبر على الناس. هذا الإحساس إحساس جيد، أن الإنسان يخشى أن يختم له بغير الخير، فيظل دائما اللهم اختم لي بخير، نسأل الله عز وجل حسن الخاتمة، يا رب ثبتنا، يا رب تقبل منا. إذا أحسن وعمل طاعة من الطاعات يسأل الله أن يتقبلها منه، وهذا ديدا المؤمن وشأن المؤمن دائما أن يظل على هذا المعنى. بارك الله فيك يا أخ علي، وإن شاء الله نسأل الله أن يثبتنا وإياك على توحيد الله عز وجل. من صور تكريم الله تعالى للإنسان أن الله تعالى فضله على كثير ممن خلق تفضيلا. قال الله تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. قف مع هذه الآية، وهذه الآية في سورة الإسراء، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، يعني ده تكريم ما بعده تكريم، تكريم يعني الله عز وجل يثبت هذا وينسبه لنفسه سبحانه وتعالى، وحملك في البر والبحر والجو كذلك، يعني كل الوسائل التي أكرمنا الله عز وجل بها ويخلق ما لا تعلمون، كما قال والخيل والبغال والحميرة لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، الطائرات والقطارات وسفن الفضاء، كل شيء مما يعني أكرم الله به البشرية ويعني يعتبر وسيلة من وسائل المواصلات، كل هذا داخل في إكرام الله لك. كرمنا بني آدم حملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات، ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، هو رزقنا من الطيبات وكثير منا يجنح إلى المنكرات، رزقنا الحلال الطيب العصير الجميل الفاكهة الطيبة، وكثير يجنحون إلى شرب الخمر إلى البيرة إلى البنجو إلى المخدرات إلى الهيروين الكوكايين وما إلى ذلك من أصناف هذه المخدرات. يعني أكرمنا ورزقنا من الطيبات من الطعام الحلال، وكثير من الناس يجنحون فيأكلون الخنزير ويأكلون الميتة وإلى آخره، يعني هذا التصادم بين معنى الإكرام من الله الخير الذي ينزل من الله تعالى إلينا ثم الشر الذي يصعد منا إليه، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بالنعم ويتبغضون إلي بالمعاصي. هذا شكل غريب جدا أن يستشعر الإنسان، وأنا عايز أقول أن فايدة تكريم الله للإنسان أو فايدة فهم أن تعلم أن الله كرمك أن يستحي المؤمن من الله، أنه يقول آه دي نعم كثيرة جدا، ده ربنا أكرمني بكذا وكذا وكذا. والله يا أخواننا الأحبة عند موضوع الصحة على وجه الخصوص أقف عاجزا عن التعبير، حين ألاقي أحد الإخوة أو إحدى النساء العجائز أو أحد الشيوخ الكبار المسنين يعني الذين قدر الله لهم يعني شيئا من المرض، واحد من الإخوة اليوم يقول الحمد لله عيني مثلا اليمين ما بشوفش بها بس الحمد لله بفضل الله تعالى ولسانه رطب بذكر الله، واحد تاني منذ شهور ابتلاه الله عز وجل بأنه فقد بصره الحمد لله ده أنا في عافية، ده سابني 65 سنة بجري وبرمح، ايه يعني لما بقى يعني بقية عمري اقضي على هذا النحو، ما سيدنا ابن عباس في اخر عمره اصابه العمى وسيدنا فلان، وذكر اكثر من واحد ممن يعني قدر لهم ان يبتلوا بكف البصر. فدي هذه الاحاسيس من المؤمن او المؤمنة، شفت امرأة فوق 90 سنة اقسم بالله 90 سنة او اكثر تجلس في غرفة يعني لا تدري يعني غرفة ضيقة جدا ومكان يعني غير صحي ومع ذلك المذيع الذي يعني ذهب إليها وزارها مش عايزة حاجة يا أمي، عايزاكم كلكم طيبين يا ابني، ربنا يبارك فيكم يا ابني، أنا الحمد لله، وتبوس إيدها وش وراها، أنت يا أمي مين اللي بيصرف عليك؟ الحمد لله ربنا بيبعت لي الخير. طب بيجيلك فلوس منين؟ باخد المعاش. المعاش ده كم يا أمي؟ 50 جنيه. 50 جنيه دي العيال بتلعب بيها في يوم وفي يومين الآن، وفي طبعا ناس بتلعب 5000 و10000 مش تلعب قمار، بتصرف في أي حاجة، يعني لا يعبأ إن كان ينفق في الحلال ولا في الحرام. تخيل مثل هذا الموقف يشعرك بتضاؤل نفسك حين تكون قويا، حين تكون يعني غنيا موسرا، وتشوف الناس التعبانة وهم يحمدون الله، تشوف الغلبان الفقير وهو يحمد الله ويقول الحمد لله أنا في نعمة وعافية. كم من هؤلاء بفضل الله كثيرون جدا في هذه الأمة. معنا إبراهيم، السلام عليكم. مرحبا يا أخي.
عزك الله شيخ.
أهلا وسهلا.
والله شيخ، هو ممكن يكون السؤال يعني مرتبط من بعيد شويه اللي هو لموضوع الحلقه اللي هو تكريم الاسلام للانسان.
نعم.
عايز بس دليل واحد، او يعني دليل واحد بس بيتوح للمراه ان هي تطلب تخرج من البيت لطلب علم او لحفظ القران، وقدرها هيدك وتركب مواصلات وكلام من ده، يعني مش هقولها لك هتركب اتوبيس ولا هتركب مواصلات.
المراه دي زوجه ولا بنت؟
زوجه.
زوجة.
زوجة. هتركب تاكس. أنا بالي أنا سبت، أنا محاسب سبت الشغل يعني المهذب، وشغال يعني معايا شغال على تاكس. فأنا يعني أنا أعرف أعتبر شاهد على العصر، يعني شايف إيه اللي بيحصل من انتقادات والمواصلات عاملة إزاي والدنيا عاملة إزاي والواقع، أنا عايش جوه الواقع يعني. يعني أنا القاهرة الكبرى حافظ يعني بشوف كل حاجة بعناية.
طيب لو افترضنا إن الست دي زوجتك مثلا.
نعم.
أنت عندك مانع إن أنت تروح معاها بنفسك توديها تسمع العلم وتطلب العلم؟
طبعا انا هيبقى انا متطلب، انا هبقى شغال واخبر حضرتك مش هينفع. فحتى لو هي هتخرج
كويس،
انا بقول لحضرتك انا محتاج دليل شرعي واحد بس خليها تخرج. يعني انا اسف يعني هكمل بس. انا
اتفضل
ربنا سبحانه وتعالى يعني جعل صلاتها في البيت افضل من صلاتها في المسجد.
جميل.
في المسجد
ده صحيح،
وصلاتها في الغرفه بتاعتها افضل من صلاتها في البيت،
وكلام مظبوط.
ولكن الرسول قال لها تمنعوا الله مساجد الله.
كويس.
يعني لو طلبوا بس ان هم يروحوا يصلوا ماشي هنوافق، انما لطلب يعني للصلاه نفسها ليه؟ اذا صلحت صلح صلح العمل، واذا فسدت فسد اثر العمل، يعني اذا فصلحت سيبدا يسال عن الفروض برضه، الحج والزكاه و
نعم.
واذا فسدت مش هيسال عن بقيه الفروض. يعني اهم حاجه.
نعم.
ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل صلاتها في البيت افضل من صلاتها يعني. نعم. عشان تقر في البيت.
نعم.
ده سؤال. وفي سؤال تاني بس، ناس كده يعني ينفع ان انا مثلا اخد راحتك، ينفع ان مثلا الناس اللي هم بيقولوا الراجل اللي ما بتحجبش والكلام دوت، ينفع اقول ان لان الاصل في المرأة الوجود في البيت وعدم وجودها في الشارع، فالراجل مش هتحجب من الراجل، واذا خرجت مضطرة لاي سبب تبقى متنتقب بقى وتتحجب يعني، ولا
مش فاهم السؤال يعني ايه؟ يعني لان الاصل ان تقر في البيت لا يجب عليها الحجاب الا اذا خرجت.
ما هي كده كده.
طب ما هو لازم هيبقى كده. طيب ايه بقى السؤال؟
اصل في ناس بيقول لك الراجل ما يتحجبش والكلام دوت، فينفع يقول كده يلوم من الاصل ان الراجل هو اللي في الشارع هيتحجم الراجل؟
ماشي
بس
ماشي يا ابراهيم، ماشي يا ابراهيم، دول ناس باختصار بيستعبطوا يا ابراهيم. ماشي. معانا اتصال تاني. السلام عليكم. الاخ هاني، اهلا وسهلا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام الله ورحمته وبركاته. انفصل. معلش، ولا يهمك ولا يهمك. طيب هو انا بس اقول برضو لابراهيم يعني مسألة دليل الخروج، انت نفسك قلت النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تمنعوا اماء الله مساجد الله، يعني ان ارادت ان تذهب الى المسجد، المسجد قريب مفيش فتنة لا عليها ولا منها، لا مانع من ان تذهب، لكن الاصل ان تقر في بيتها. يبقى خروج المرأة لا سيما اذا كانت مكفولة الجانب، بمعنى انه في زوج يعني مسألة الانفاق بينفق عليها، ثم ان هناك اسبابا كثيرة الان لطلب العلم، تستطيع ان تتلقى العلم عن طريق الشاشات، عن طريق الانترنت، عن طريق الكتب، عن طريق الاشرطة، عن طريق الاسطوانات المدمجة، كل هذه وسائل بفضل الله تعالى يسرها الله. الاصل ان تصنع المرأة المسلمة ابطالا ورجالا وهي في بيتها، لا تخرج. الاصل عدم الخروج الا لضرورة، لا تخرج الا لضرورة، والا بموافقة الزوج، لان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا صلت المرأة خمسها او اطاعت المرأة ربها وصلت خمسها وصامت شهرها واطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من اي ابوابها شئت. يبقى المفترض الا تخرج من البيت الا باذنه، ومن حق الرجل على المرأة ان تظل في بيته ولا تخرج الا باذنه، ولا تدخل احدا في بيته يكرهه. معاني كثيرة وتكلمنا عنها وتكلم عنها الاخوة كثيرا في مسألة الحقوق بين الرجل والمرأة. فالأصل ألا تخرج إلا لضرورة، ضرورة بقى من علاج، ضرورة من صلة رحم، ضرورة من شراء حاجيات البيت إذا لم يكن هناك من يقوم على خدمتها في هذا الأمر. لكن إذا توفر مثلا الأخ إبراهيم إنه هو الذي يذهب إلى السوق ويأتي لها بكل شيء، تظل في البيت. متى تخرج؟ تخرج معه هو للأرحام، للأقارب، للنزهة، لأي ما، لشراء الأشياء، ما لا مانع طالما أنه معها. وهو يقول أمرا واقع للأسف طبعا، وإحنا نعترف بهذا، سواء بقى ركبة تاكسي أو ركبة مواصلات من المواصلات المشتركة أو ما إلى ذلك، فالشارع فيه كثير من مما يندى له الجبين. فأنا أحيي أولا على غيرته، وعلى لكن لا تمنعها أن تطلب العلم إذا كان مثلا في مسجد قريب، ولا يتعارض ذلك مع تربية أبنائك أو يعني تلبية حاجاتك في البيت. لكن إذا كان هناك مسافات بعيدة أو كذا، الأفضل أن تستمع زوجتك إلى كلامك وتتقي الله تبارك وتعالى في نفسها وتحافظ، لأن ده من العلم. إذا هي أرادت أن تتعلم، من العلم أن تستمع إلى كلام زوجها وأن تحقق له رغبته طالما أنها لا تتعارض مع شرع الله عز وجل. من صور تكريم الله تعالى للإنسان عرض الأمانة عليه بعد أن عرضها على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان. لما حملها الإنسان يسر الله عز وجل له أسبابا أخرى، ثم كفل له أيضا حريات متعددة. قال الله تعالى كل امرئ بما كسب رهين، كل امرئ بما كسب رهين. وقال وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. أنت تسعى في حياتك، تكدح، تتعب، تجري يمينا وشمالا، تحصل من أبواب الخير، تحصل من أبواب الشر، كل هذا سيعني يعرض عليك في آخرتك. فإن أحسنت فلنفسك وإن أسأت فعليها. يبقى من هذه الصور، وهذه مهمة جدا، أن تعلم أن الله تعالى يسر لك الأسباب وهداك النجدين، وبين لك من باب أن يعني يستنهض همتك، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. مهم جدا أنك تعرف هذا. فإذا سعيت الآن وتعبت وصليت لله ركعتين وقمت لله وصمت وتصدقت وفعلت وفعلت من أبواب الخير، كل هذا ستجزاه الجزاء الأوفى بإذن الله تعالى. من صور هذا التكريم تكريمه، أي تكريم الله عز وجل للإنسان بمحبته له وهدايته له بإرسال الرسل إليه، من يعني لدن آدم عليه السلام إلى أن جاء محمد صلى الله عليه وسلم بخاتمة الرسالات وهو خاتم النبيين والمرسلين صلى الله عليه وسلم، أرسل الله الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة من بعد الرسل. فوالله تعالى قال يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فدعوة الرسول، دعوة القرآن ودعوة الرسول إنما كلها حياة، وحياة للقلوب وحياة للبشرية كلها بفضل الله تعالى. معنا الأخت منى، السلام عليكم. اخفضي التلفزيون وكلميني من الهاتف يا منى. أهلا بك.
أنا بكلم حضراتكم التليفون.
تفضل.
أنا بس كان ليا استفسار على الأستاذ إبراهيم اللي كان لسه بيتكلم.
نعم.
دلوقتي أنتوا بتقولوا إن الست المفروض إنها ما تخرجش من البيت. تمام؟
بس خدي بالك يا منى عشان نتكلم كويس مع بعض.
أيوة.
إحنا بنقول ما تخرجش إلا لضرورة، وإلا
لضرورة.
يعني إذا كانت إذا كانت مكفولة الجانب تماما يعني.
طيب.
نعم. تفضلي.
المفروض إن أنا بكون دلوقتي بشتغل.
نعم.
أنا ما بخالفش طبعا شريعة الإسلام في حاجة.
نعم.
لكن أنا بشتغل بخرج من البيت. تمام. على أساس إن أنا في آخر الشهر بقبض مرتب، بقدر أساعد بيه جوزي أو بجيب بيه والدتي علاج.
نعم.
طيب أنا كده بخالف الإسلام في إيه؟
لا، مين قالك إن أنت بتخالفي الآن؟ إحنا ما قلناش.
أنت بتقولوا لا ما تخرجش، لا دي ضرورة حتى لو ركبت تاكسي.
طيب ما دي ضرورة يا بنتي، مش أنت دلوقتي بتشتغلي عشان تصرفي على البيت؟ ما دي ضرورة. يعني أنت محتاجة الآن، المرأة تعمل إذا احتاجت إلى العمل أو إذا احتاج العمل إليها. تخرج إذا احتاج المجتمع إليها. لو مثلا واحدة طبيبة، واحدة مدرسة، واحدة موظفة في أي عمل ما، لأنها محتاجة. أنت محتاجة معايا والأخت منى ولا مشيت؟ طيب. إحنا يعني ما قلنا إن عمل المرأة حرام، ما قلنا إنه لا ينبغي أن تخرج أي امرأة، لا، إنما كل شيء بضوابطه. تخرج المرأة للعمل إذا كانت محتاجة إلى هذا العمل، هي محتاجة لفلوس، بتنفق على أمها جزاها الله خيرا، بتنفق على بنيها اهلا وسهلا، بتساعد زوجها يعني اللي راتبه على مثلا على قده كما نقول، مفيش مانع طالما انها تخرج محترمه محتشمه لا تؤذي احدا ولا تؤذى من احد. يعني اذا هذه المعاني موجوده خير وبركه. لما شاف يعني سيدنا موسى ابنتي الرجل الصالح قال ما خطبكما، لان الاصل ان كل الناس رجاله، كل اللي بره بيشتغلوا رجاله، لكن دول بنتين. ووجد من دونهم امراتين، ووجد من دونهم امراتين تذودان، تبعدان الغنم يعني، او تبعدان تبعدان بنفسهما بعيدا، ما خطبكما. كلمه خطب دي ليها معنى يعني يخوف شويه برضو، ايه المشكله يعني، ما الذي جعلكما تخرجان؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير. يعني في عله ان ابوه شيخ، ابوها او ابوهما شيخ كبير يعني رجل مسن لا يستطيع ان يحمل الماء على ظهره او يمشي مسافه طويله، يبقى في عله. فانت لو ان ليس معك احد ما فيش ما يمنع انك تعملي، وهو في الاف مؤلفه وملايين ممليانه من النساء يعملن. نحن نقول اذا كفلت المراه يعني في حد بيصرف عليها، فيه راتب بيجي لها، زوجها بيصرف عليها، ابوها مكفيها الحمد لله، يبقى لا تخرج الا لضروره. لا، واذا خرجت تخرج باحتشامها واحترامها، لا تؤذي احدا ولا تتعرض لاذى احد. قال الله تعالى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. احنا بنقول بقى من صور تكريم الله للانسان انه كرمه بمحبته وهدايته، فيسر الله سبل الهدايه للكل. وقال فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، طبعا المقابل ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى. قال رب لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يبقى هنا من اتبع هداي، من اتبع هدى الله عز وجل لا يضل ولا يشقى، لا يضل في هذه الدنيا ولا يشقى لا في الدنيا ولا في الآخرة. ليه؟ لأنه في طريق الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يدلنا على طريقه وأن يثبتنا عليه. والأهل الإيمان لما حمدوا الله عز وجل على ما وجدوا أنفسهم فيه من خيرات في الآخرة قال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فرد يعني أسباب الهداية إلى الذي هداك سبحانه وتعالى، الهادي المولى عز وجل الذي يسر لي سبل الهداية. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يسر الله لنا أسباب الهداية كثيرة، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه إلى صراطه بإذن ربهم إلى صراطه العزيز إلى صراط المستقيم. يبقى في هنا إرشاد وهداية من الله عز وجل وتوفيق، الله عز وجل يسر لك سبل الهداية ووفقك لأن تسلك هذا السبيل. والله تعالى يقول والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. لكن عايزين نقول برضو إن ربنا عز وجل قال لنا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الذي يكرمه الله عز وجل بالتقوى هذا هو الفائز الحقيقي. فهذه من صور محبة الله لك إن كنت تقيا، إن كنت تسير على درب النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام، وأنت كذلك أيتها الأخت الكريمة إن كان في القلب تقوى. والتقوى خوف من الله مع حب لله، يعني بعمل الطاعة وأنا بحب ربنا عز وجل وأخاف أن أقع في معصية. إن تقوى الله عز وجل ألا يراك الله حيث نهاك وألا يفتقدك حيث أمرك. أمرك الله عز وجل أن تكون في أماكن الطاعة ونهاك أن تكون في أماكن معصية، يبقى لا يفتقدك في حيث أمرك ولا يجدك حيث نهاك. ما تروحش الخمارة، اللي يروح يبقى ما عندوش تقوى. اذهب إلى المسجد وحافظ على الصلاة، اللي ما يروحش يبقى ما عندوش تقوى. يعني طبعا إلا إذا كان معذور ومريض أو نحو ذلك بيصلي في البيت مثلا، لكن الذي لا يصلي فين أين التقوى؟ بعض الناس يقول لك قلبي هنا إيه كله عمار أبيض يعني مثل حاجه كده يعني زي البفته. وبعدين طب والصلاه؟ اصل ربك رب قلوب. لا ما تقلفش وما تكذبش على ربنا، ما تكذبش على نفسك، ما تضحكش على نفسك. اذا كنت بالفعل مؤمنا تقيا فادي فرائض الله عز وجل عليك. وربنا عز وجل طالبك بالفرائض، عارف لو مش عايز تعمل السنن انت حر، قصر هتبقى انت المقصر فيها. لكن قال النبي عليه الصلاه والسلام للاعرابي الذي قال والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص، يقصد الصلوات الخمس، قال له أفلح إن صدق. قال له النبي عليه الصلاة والسلام أفلح إن صدق، يعني إذا استطاع أنه يحافظ على الصلوات الخمس في جماعة يلتزم بها وأدى صيام شهر رمضان وحج بيت الله الحرام مرة بيت الله الحرام مرة في عمره، وإن كان عنده مال طلع الزكاة، أهلا يبقى الرجل ده أفلح إن صدق. وقال إن، ما قالش إذا، لأن إن للتقليل الشك، إنما إذا بتكون دايما للتحقيق. فأفلح إن صدق يعني الغالب ألا يستطيع الإنسان. ولذلك شرعت السنن والنوافل التطوع لتجبر الخلل والكسر الذي يعتري الإنسان في الفرائض. ممكن الإنسان يقصر فيبقى عايز حاجة تسنده وترفعه درجات أخرى. معانا أم عبد الله، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ؟
مرحبا أختها.
الحمد لله رب العالمين، ربنا يكرمك يا رب.
الله يخليك.
لو سمحت بس كنت عايز أخد رأيك في حاجة يعني خارج موضوع الحلقة.
تفضلي.
حصل عندي مشكلة يعني فمش عارفة أعمل فيها إيه. بنتي المدرس بتاعها قال لها ان هو يعني كتب كتابه هو يعني فجأة كده ماشي، وبعدين اتفاجئنا ان هو بيقول لها ان انا كنت عايز اخطبك وعايز اتقدم، وقعد يحكي قصة طويلة كده. وبعدين انا رحت مكلماه ورحت قايله لا المفروض ما كنتش عملت كده انت غلطان والكلام ده. فبعدين يقول لي ايه يعني طب اديني فرصة، طب ادعي لي، طب مش عارف ايه وكلام يعني ملوش لازمة. فدلوقتي المشكلة عندي يا شيخ انا مش عارفة اخليها تكمل معايا كمدرس الطالبة بتاعته ولا اخليها
هو بيدرس لها درس خصوصي ولا في مدرسة عادي؟
لا والله في معهد يعني.
في معهد ايه؟ معلش مش مش مش
معهد اللي هو
معهد ديني يعني ولا معهد رسمي؟
هي في ثانوية عامة.
خلاص لا انا مش بقصد المعهد اسم المعهد، بس انا عايز اعرف اذا كان من المعاهد اللي في المساجد يبقى لا ما تروحش عنده. لا ما تروحش، انما لو كان معهد غصب عنها بقى زي دراسه الزاميه دي تبقى حاجه ثانيه، عايزه موقف اخر. انما طالما المساله في حدود ضيقه لا هيتكرر الامر. ان كان طيبا وعايزه تزوجها وانتم شايفين في صفات كويسه مفيش ما يمنع.
ما هو الشيخ يعني كتب كتابه واتكلم بعد ما كتب الكتاب،
كتب كتابه على حد ثاني.
ده انسان مش امين مش كده؟
لا افرض عايز يتجوز تاني.
كتبت كده وما دخلش.
طيب وماله، مفيش ما يمنع اذا كان عايز يتجوز فعلا، لكن اذا كان بقى بيعبث ما ينفعش الكلام ده، لازم طبعا نحذر. معانا اسماء. السلام عليكم يا اسماء.
وعليكم السلام.
مرحبا.
ايوه
اتفضلي اتكلمي يا ماما، اتفضلي يا مسامة.
حضرتك انا كنت بتكلم في موضوع خروج المرأة للشغل. حضرتك انا بشتغل في ورشة ستائر وبراءة. ودلوقتي انا بابايا يعني بشرف علي ابوي. يعني مش بحتاج للشغل في حاجة. بس انا عمتا يعني بعمل كل سنة بعمل الجمعية وصغيرة كده يعني، وبطلع حد من البلد يعمل عمرة، يعني حد من الناس اللي هم على قدهم شوية على ومش قادرين يعملوا حاجة. حضرتك فاهم ازاي؟ فيعني ده
ما انت تقدري تعملي وانت تقدري تعملي يا اسماء وانت في البيت؟
ايه؟
تقدري تشتغلي وانت في البيت؟
لا لازم اخرج.
طيب خروجك امن؟
هو حضرتك انا مش منتقبة بس بلبس اشدال يعني ولبس واسع بس وشي بس هو الظاهر يعني.
بص يا اخت اسماء، اذا كنت بتخرجي في المكان امن والسيارة اللي بتركبيها ما فيش اي مشكلة، يعني العمل في حد ذاته احنا ما حرمناش العمل كما يعني سمعت الان، ولكن نقول يعني اذا كانت المرأة مكفية يعني في حد بيكفيها حاجتها بيعطيها انفاقها، مش محتاجة انها يعني تشتغل عشان تاكل او تلبس او ما الى ذلك، فيبقى ده نوع من يعني انها بتنفق شيء من الوقت بيعود عليها بنفع. وطالما بتعملي ما شاء الله الشيء اللي بتعمليه ده شيء جميل جدا، اهم شيء في هذا الامر ان يكون خروجك بحساب وعودتك بحساب، ما يكونش فيه تاخير، ما يكونش فيه تعامل مع الرجال باسلوب مش كويس. طبعا مفهوم الناس بتتعامل ازاي، وبعض الناس الخبثاء ممكن يعني يوقعوا ايضا البنات في شرك في المعاملات غير الجيدة، فلابد ان تحذر المرأة من التعامل مع الرجال ايا كان. معنا ام عمر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا وسهلا.
السلام عليكم شيخ.
اهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله.
حضرتك انا كنت بشتغل موظفة
كويس.
فسبت الشغل على اساس ان انا على ان انا اقعد في البيت. انتخبت وقعدت في البيت
كويس.
لكن قبل كده انا كنت بشتغل في شغل تطريز بس سواريهات سواريهات يعني شغل محجبات بس سواريهات في الماز وفي حاجات خامات عاليه. فهيك بعد كده انا سمعت ان هو حرام ان انا كل ما هعمل حاجه من دي واي ستة تلبسها انا هشيل وزرها.
انت مش بتقولي المحجبات؟
اه.
طيب ليه هتشيل وزرها ليه؟
لا هو شغل يعني في الماز وفي ترتر وفي
حاجات كده. ومال هو لبس الحاجات دي حرام يعني؟
ما اعرفش حضرتك. ما هو انا
بقى طيب لازم تسالي حرام. يعني هو لو حد قال لك انه حرام لبس الحاجات دي حرام مش حرام؟
هو قال لي الشغل نفسه حرام فانا توقفت عن الشغل وقلت لحد ما اسال.
كويس. لو حضرتك بتعملي لبس مثلا يبقى فيه تبرج وبتخرج به المراه متبرجه بتبقي ساعدتي في هذا التبرج او في هذا الاثم. لكن انت بتقولي اللي بيلبسوا الكلام ده محجبات يعني بيلبسوه في بيوتهم؟
لا.
ها؟
بيلبسوه خروج افراح
يعني بس اقصد كونها محجبه برضو بتبقى في بيت في مكان امن اللي بتخرج برضو في فرح. هل بتخرج كده للناس عموما باللبس المطرز ده والكلام ده ولا بتبقى في مكان
بالليل او حفلات؟
انا افهم ان الست بتبقى لابسه عبايه عادي للخروج وبعدين لما بتروح المكان ده طالما انها جالسه مع نساء بتخلع الكلام ده وتبدو بالايه بالملابس الاخرى مش كده؟
ما هيك انا ما بتتبعش الشغل انا بشتغل تبع اتيليه.
نعم.
فاتحه واحد اخ ليه في رضاعه.
نعم.
فانا بتعامل معاه هو بس هو فاتح بيتعامل مع الاتيليه دوت بياخد الشغل مني بيوديه تعرض انا ما اعرفش بقى اتباع راح فين.
اه بس حضرتك قلت في الاول انك بتعملي شغل المحجبات فاذا لم يكن للمحجبات
يبقى عباية طرحتها.
اه
يعني عباية طرحها هو بيعمل رسم عليها بالقلم وانا بشتغل عليها بالخامات.
اه
فاصبحت الشغل بيبقى عالي شويه يعني ان هو السورهات بتاع الافراح والحفلات.
أيوة.
بس انا ما اعرفش الشغل راح فين بعد كده انا بسلمه له وهو بيسلمه للاتيليه
بس في الغالب هو للمحجبات يعني.
اه
نعم. طيب ماشي نرد على حضرتك باذن الله. نعم. طيب ناخد فتره كده نتكلم يا شيخ احمد وبعدين نبقى ناخد اتصالات اخرى. اقول من صور تكريم الله تعالى للانسان ايضا حب الله عز وجل للانسان وذكره له في الملأ الاعلى. يعني ان ربنا يحبك وان ربنا عز وجل يذكرك في الملأ الاعلى هذه من صور تكريم الله لك. قال الله تعالى قل ان كنتم خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يبقى محبة الله عز وجل لك تأتي إذا كنت متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم فمن تابع النبي صلى الله عليه وسلم أحبه الله وهذا من أعلى صور تكريم الله لك إن ربنا عز وجل يحبك. وكم في القرآن الكريم من قال الله تعالى في شأنهم إن الله تعالى يحبهم قال إن الله يحب المحسنين وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وذكر أيضا المتقين قال فإن الله يحب المتقين. آيات كثيرة جدا عن حب المحسنين عن حب المتقين والله يحب الصابرين والله يحب المتوكلين يعني التوكل الصبر التقوى الإحسان الإقساط بمعنى العدل. إن الله يحب المقسطين أيضا يحب من يعدل بين الناس يحب التوابين ويحب المتطهرين. هذه صفات لمن يريد أن يحبه الله عز وجل. فإذا أردت أن يحبك الله فكن محسنا متقيا صابرا مقسطا يعني تعدل بين الناس تعدل مع الناس إذا كنت متزوجا بأكثر من زوجة تعدل بينهما أو بينهن. كذلك تحب الطهارة أن تكون دائما متطهرا تحب التوبة أن تقبل على الله عز وجل فتتوب إذا أحدثت ذنبا تستغفر وتتوب حتى يحبك الله عز وجل. يحب المتوكلين يحب الذين يجاهدون في سبيله صفا إن الله تعالى كما قال في سورة الصف إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص يعني يحب المجاهدين في سبيل الله عز وجل. فإذا أردت أن يحبك الله فتخلق بهذه الصفات. تتبع بقى المصحف الشريف وحد كده يمسك المصحف ويدور على إن الله يحب وعلى فكرة هتلاقي برضو قدامها إن الله لا يحب إن الله لا يحب كل مختال فخور إن الله لا يحب الفرحين في الآية بتاعت يعني قارون إذ قال له قومه لا تفرح. إن الله الفرح اللي هو الفرح البطر الله عز وجل لا يحب هؤلاء الذين يفرحون فرحا بكبر وفرح فيه يعني تجبر وطغيان وبغي على خلق الله. لكن الفرح العمومي يعني الله عز وجل يحب كما قال يعني قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. يعني مسألة الفرح عموما من الدين لا حرج فيها، لكن الفرح ببطر، الفرح بأشر، الفرح بكبر، هذا غير مرغوب على الإطلاق. أيضا الله عز وجل يذكرك في الملأ الأعلى إذا ذكرته أنت هنا. ليه؟ لأن الله تعالى قال فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. إذا أنت ذكرت الله بالتسبيح بالتحميد بالتهليل بالتكبير بالاستغفار بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بتلاوة القرآن بالدعاء، إذا ذكرت الله بكل هذه أو بأي كيفية من هذه الكيفيات يذكرك الله عز وجل في ملأ، في الملأ الأعلى. وإذا ذكرته في نفسك ذكرك الله عز وجل في نفسه، وإن ذكرته في ملأ فإن الله تعالى يذكرك في ملأ خير من ملائك كما قال في الحديث القدسي. أيضا من مظاهر تكريم الله تعالى للإنسان أن يجعله في معيته، يعني كما تسمع الآيات كده إن الله مع مين؟ إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. طب ما هو الذين اتقوا والذين هم محسنون من صفات التي قال الله عز وجل إن الله يحب المحسنين إن الله يحب المتقين، لا مانع إنك تكون دائما متقيا مؤمنا محسنا فيكون الله عز وجل معك ويحبك الله. وطبعا من كان الله معه مؤكد أنه يحبه، ومن كان الله معه فلا شيء عليه. وهذه أيضا يعني استحضرها، ليكون الله معك في السراء والضراء، يعني تتعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه لابن عباس، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. أنت في زمن عندك قوة عندك قدرة تستطيع أن تعمل الطاعات اجتهد. ليه؟ لأنه ربما يأتي عليك وقت لا تستطيع أن تعمل هذه الطاعات، ربما تمرض، ربما تعجز عن عمل هذه الطاعات، يبقى الوقت الذي أنفقته قبل ذلك في الطاعات في ميزان حسناتك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وأنت في زمن الخير وفي زمن الخصب لو جاءت عليك محنة فإن الله تعالى يفرج عنك الكرب ويذهب عنك الضيق ويذهب عنك الهم والغم والحزن. ليه؟ لأنك تعرفت إلى الله دائما في الرخاء. فدائما في السراء تذكر ربنا، لأن كتير جدا من الناس وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. بعض الناس إذا أنعم الله تعالى عليه الله أعلم بأحواله، ربنا اداله فلوس ينفق هنا وهنا وفي الحرام زي ما هو عايز يستمتع. طيب وبعدين تكلمه في الخير ينفخ ويتغير ويعني يقول لك يا أخي الدنيا ضيقة وسدنا والحالة جيم والحالة إلى آخره والبلد واقعة والدنيا مش عارف إيه كلام إياه ده. وبعدين أول ما يتحط في ضر يا رب وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. طيب لما ربنا بينجينا بقى فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. إحنا عايزين الإنسان الشكور مش الكفور، عايزين الإنسان المعترف بنعم الله مش الجحود، عايزين الإنسان الذي يعرف الله تعالى في كل أحواله بقى قريب من الله. فإذا كنت قريبا من الله سيكون الله عز وجل قريبا منك. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، لم يقل له فقل كما وردت في الآيات الأخرى يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. العفو يعني الفضل، الزيادة، عندك زيادة ممكن تنفق. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحد. يسألونك عن المحيط قل هو أذى. يسألونك قل. إنما عند وإذا سألك عبادي عني لم يقل فقل، مفيش وسطة، لأنه قريب جدا سبحانه وتعالى منك. فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. المؤمن يلازم باب الله عز وجل فيكون في معية الله. ومعية الله تبارك وتعالى قد تكون معية المراقبة. الله تعالى قال وهو معكم أينما كنتم، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات النعيم. شوف الجزاء الذي أعده الله تعالى لك، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة، يعني حال إقامتك للصلاة حال إيتائك الزكاة، حال إيمانك بالله عز وجل ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وحال تعزيرك أي توقيرك للنبي عليه الصلاة والسلام ولسائر الأنبياء، الله تعالى يكون معك وييسر لك كل أسباب الخير ويدخلك الجنة، وهو معكم أينما كنتم، معك سبحانه وتعالى بعلمه يراقبك مطلع على أحوالك، وهو معكم أينما كنتم. أيضا في معية هي معية النصر، يعني معية الهداية، معية التأييد، إن الله يؤيدك ينصرك يهديك لكل خير، وهذه كانت معية للأنبياء وأيضا لأهل الإيمان. سيدنا إبراهيم عليه السلام قال كلا إن معي ربي سيهدين، سيدنا موسى وهارون خاطبهم الله عز وجل قال إنني معكما أسمع وأرى، والنبي عليه الصلاة والسلام وهما في الغار هو وأبو بكر قال له لا تحزن إن الله معنا. يبقى في معية، معية النصر، معية التأييد، معية الهداية، معية التوفيق. لما موسى عليه السلام قال له قومه إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين، ربنا هينجيني، ربنا سيأخذ بيدي أنا وأنتم أهل الإيمان. حتى أهل الإيمان أيضا الله تعالى معهم، قال الله تعالى وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم، مش هيضيع عليكم أعمالكم، لن يضيع لكم إيمانكم وأعمالكم الصالحة التي تتقربون بها إلى الله تعالى، لكن أنتم الأعلون، كلمتكم العليا على هؤلاء الكفار أو على المشركين. ليه؟ لأن الله معكم ولن يضيع أعمالكم. في معية أخرى هي معية التوفيق والمحبة، قال واعلموا أن الله مع المتقين، اعلموا أن الله مع المتقين، وقال يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. يبقى في معية، معية التوفيق، الله معك في إذا كنت صابرا، الله معك إذا كنت متقيا، الله مع أهل الإيمان قاطبة، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، الآية اللي في ختام سورة النحل، وإن الله لمع المحسنين. يبقى عندي صفات كثيرة أستطيع إذا توفرت في وفي من حولي أن يكون الله تعالى قد أحبنا وأيضا يكون معنا، معنا بمعية التأييد، بمعية التوفيق، بمعية النصر، بمعية المحبة، بمعية إيه؟ التأييد والهداية. طيب من مظاهر تكريم الله تعالى أيضا للإنسان أن الله عز وجل حفظك ورعاك ووكل بك ملكا. شاهد نقرأ الآية إن كل نفس لما عليها حافظ، وقال وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، في ملائكة، هذا الملك موكل بك وبرعايتك إن كل نفس لما عليها حافظ. وقال الله عز وجل وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وأنا كم من آية في القرآن الكريم دعتنا أن نعوذ بالله عز وجل، يعني أن نلجأ ونستعيذ بالله تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم. قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. هذه الاستعاذة لجوء إلى الله تبارك وتعالى أن يحميك وأن يحفظك وأن يرعاك. لن يحفظ الله عبدا يعني تخلى عن دينه، لن يحفظ الله عبدا تخلى عن الصلاة، لن يحفظ الله عبدا تخلى عن مقومات الإيمان، إنما الذي يلازم باب الله، الذي يلجأ إلى حماه، الذي يدمن قرع الباب يوشك أن يفتح له، فهذا مهم جدا في حياتك أيها المؤمن، إنك تلجأ بإلحاح وإخلاص لله عز وجل. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، سورة الإسراء. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، يدل يرشد للتي هي أقوى، أي للطريقة المثلى التي هي أقوى أنفع لك وأصلح لك، التي من خلالها يهديك الله عز وجل إلى طريق الخير والبر والرشاد. إلجأ إلى الله ويعني لذ بحماه، واقرأ كتابه واعمل بما تقرأ، تدبر افهم اعمل تعلم اسأل. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، أجر كبير جدا. ليه؟ لأنك آمنت وعملت الصالحات، وهذه صفة متلازمة دائما مع صفة الإيمان، العمل الصالح مقرون دائما مع الإيمان. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يبقى إيمان بس لا، ما ينفعش، لازم مع الإيمان عمل صالح، لأن هذا الإيمان هو الذي يحركك. إذا آمنت بالفعل يبقى أنت بتنفذ أوامر الله. آمنت بالله ربا، بالإسلام دينا، أقررت بهذا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، إذن ما جاء في كتاب الله وفي السنة الصحيحة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم أسمع وأطيع وأنفذ، هذا من مقومات إيماني بالله تبارك وتعالى. أيضا يا إخواننا الكرام، من مظاهر تكريم الله عز وجل للإنسان، ده فرع واحد من أنواع أو صور التكريم التي أكرم الله بها البشرية كلها، تكريم الله عز وجل للإنسان. أذكركم تكريم الإنسان لنفسه، تكريم الإنسان لأخيه الإنسان، تكريم الإسلام أيضا يعني الأقليات غير المسلمة في المجتمع الإسلامي، التكريم حتى للخادم، تكريم للمرأة وغير ذلك. فما زلنا في النوع الأول أو الصورة الأولى من صور التكريم، وهي تكريم الله تعالى للإنسان. كل الذي نذكره الآن إنما هو مظاهر تكريم الله عز وجل لك، منها تحريم دم الإنسان وماله وعرضه، إن ربنا حرم على الناس أن يسفكوا دماء بعضهم أو أن ينالوا من أعراضهم أو أن يأخذوا أو يسطوا على أموال بعضهم، شدد في ذلك النكير وغلظ العقوبة أيضا في مسألة القتل. قال الله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، وأيضا من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، يعني الذي يقتل نفسا بغير حق كأنما قتل الناس جميعا. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والجروح قصاص، كتب الله عز وجل ذلك في التوراة، ثم كتبه أيضا في كتابه في القرآن الكريم، وقال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. لماذا؟ حتى تنضبط المجتمعات. النهاردة منذ ساعات، الله أعلم ولا من أول النهار، في طبعا في أمم إفريقية تقام في أنجولا الآن في إفريقيا، في أتوبيس بتاع فريق توجو الفريق ماشي، الأتوبيس ماشي رايح بري، وعلى الحدود الأنجولية مع كونغو أظن، خرج جماعة وضربوا النار أو على الأتوبيس، مات 4، 3 من اللاعبين أو لاعب ومدرب وكذا والسائق الأتوبيس. ده إيه ده؟ الناس رايحة تلعب كورة وفي قتل. لو أن الناس كرمت أو كرمت أنفسها أيضا باللجوء إلى دين الله عز وجل، وعرفت هذا الدين الذي يكفل للناس أو يضمن للناس حياتهم أو حيواتهم، ما جروا هؤلاء على فعل كهذا. إنما الله أعلم إيه الأسباب، يعني من ساعات الناس رايحة تلعب كورة انضرب عليهم نار. يبقى أين الأمن والأمان؟ الأمن والأمان هنا في دين الله عز وجل، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. لو قتل واحد فقط، بمن يقتل ألف 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 مرة سيفكر الإنسان الذي يريد أن يقتل، سيتراجع، لأنه يعلم أن الجزاء من جنس العمل، إذا قتل سيقتل، حتى مجرد الإزاء الأقل من القتل سيفكر فيه المرء أكثر من مرة، ملايين المرات. وعندنا في دين الله عز وجل قال لنا النبي عليه الصلاة والسلام كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقال لا يحل يعني دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وهؤلاء لا يقتلهم أحد الناس، وإنما الذي يقيم يعني هذا الحكم عليهم هو الإمام يعني الحاكم. انظر إلى هذه المعاني وانظر حولك في المجتمعات، لا ينبغي أبدا أن يتطاول أحد كائنا من كان على أي مخلوق، ويمد يده أو يضغط زر بندقية أو ما إلى ذلك ليقتل إنسانا بريئا. لا، حتى لو إنسان ظلمك في وسائل مشروعة لتأخذ، فين القضاء؟ فين أقسام الشرطة، مراكز الشرطة، أين العقلاء في البلد، اذهب إلى يعني شيخ، إلى عالم، إلى يعني عمدة، إلى واحد مسؤول، وقل له فلان أخذ حقي، فلان اعتدى على كذا. إنما تذهب أنت وتقتل، لا، تذهب وتعتدي، لا لا، يعني لا ينبغي أبدا أن يكون هذا في دنيا المسلمين. طبعا احنا نقول هذا ونوجه كلامنا للمسلمين، لكن نقول إن الدين الحنيف حين جاء بهذه المعاني صان كل الأرواح، وصان كل الأبدان، وصان كل الأنفس، وصان كل أصحاب الأديان والملل. لو في مجموعة مثلا قليلة من أهل الكتاب أو من غير يعني أصحاب الملل على الإطلاق موجودين في بلد فيه إسلام، لا يجوز الاعتداء عليهم ولا يجوز التعرض لهم بأذى، طالما أنهم آمنون معاهدون ذميون لا ينبغي أبدا أن يتطاول أحد وأن يؤذيهم بكلام، فضلا عن أن يؤذيهم بضرب أو تعذيب أو قتل. وهذا يعني موجود في يعني في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهشام بن حكيم رضي الله تعالى عنه رأى إنسانا يعذب إنسانا آخر في يعني بأنه خلاه في الشمس يشمسه، يعذبه تحت حر الشمس، وكان كتابيا، اللي بيتعذب ده كتابي. نهاه هشام بن حكيم عن هذا، وقال نهانا النبي عليه الصلاة والسلام عن إيذاء الأنفس، يعني لا ينبغي أبدا أن تؤذي إنسانا هكذا، وأن تعذب الناس، وأن تؤذي الناس بقتل أو جرح أو ضرب وما إلى ذلك. فننتبه لهذا ونعلم أن هذا من تكريم الله لنا، تكريم الله للإنسان، أنه حرم دمه، حرم ماله، حرم عرضه على الآخرين. مش أي حد بقى يمد إيده ياخد مالك، أو أي أحد ينال من عرضك، أو يعتدي عليك، أو ينتهك حرماتك، لا. الله عز وجل نهى عن كل هذا، ونبينا عليه الصلاة والسلام بيّن لنا بكثير من التفصيل هذا الأمر. أيضا يا أخواننا الكرام، من مظاهر تكريم الله لنا إعطاء حق المساواة لكل فرد مع الآخرين، يعني لا يتفاضل أحد على أحد إلا بالتقوى والعمل الصالح. يعني الآية يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يعني أكثركم تقوى لله عز وجل. أكثركم تقوى يعني إيه؟ يعني الذي في قلبه تقوى أكثر من غيره، حرص على إرضاء الله، خوف أكثر من عذاب الله، هو الأكرم والأكثر كرما أو إكراما عند الله عز وجل. إنما لا فضل لعربي على عجمي، ولا لأبيض على أسود، إلا بالتقوى. فالتقوى ما كما يعني عرفها كثير من الناس أن يطاع الله فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. أن يطاع الله فلا يعصى، أمرك بالطاعة تطيع، ما تعصيش، ما تخالفش. وأن يذكر فلا ينسى، دايما بلسانك رطب بذكره، وأيضا دائما تستحضر عظمة الله عز وجل بقلبك، أنت فاكره متذكر الله دائما، تراقب الله عز وجل. هتعمل حاجة خطأ؟ لا، ربنا مطلع علي، الله يراني، الله رقيب علي، الله شهيد علي، الله ناظر إلي. لما استحضر المعنى ده أتراجع. هظلم؟ لا، لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم عقباه يفضي إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. انتبه، الله عز وجل يرفع دعوة المظلوم فوق السحاب ويقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فالإنسان يستوعب هذا المعنى حتى يبقى أنا كده ذكرت الله عز وجل، أن يطاع الله فلا يعصى، أن يذكر فلا ينسى، تذكرته بقلبي، استحضرت عظمته، وذكرته بلساني، استغفرت وتبت وأنبت. وأن يشكر فلا يكفر، كم من نعمة أنعمها عليك، يبقى تشكر الله على كل ما أولت من النعم. تقوى الله عز وجل أن تخافه، الخوف من الجليل، العمل بالتنزيل بالقرآن، الرضا بالقليل، الاستعداد ليوم الرحيل. تقوى الله أن لا يراك الله حيث نهاك، وأن لا يفتقدك حيث أمرك. سيدنا أبو هريرة لما سئل عن هذا المعنى قال أرأيت لو أنك في أرض فيها شوك ماذا يعني تفعل؟ قال أتقي وأحذر. ماشي كده والأرض كلها شوك، يبقى قبل أن تضع قدمك أنت بتبص تحت رجلك، هل تضع قدمك في الشوك ولا تنحي هذا الشوك جانبا ثم تضع قدمك؟ طيب، يبقى معنى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أكثركم تقوى لله عز وجل، أكثركم قربا من الله عز وجل، أكثركم طاعة لله، وأبعادكم عن معصية الله عز وجل. هذا هو الذي يكرمه الله تعالى أشد إكراما ويحبه حبا أشد من غيره. معنا أم عبد الله، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا
شيخنا، ربنا يبارك فيك.
اهلا وسهلا.
هو حضرتك بس انا كان ليا تعليق على امر معين. كان
تفضلي.
النهارده طبعا كل القنوات الفضائيه كانت مثاره بخصوص الموضوع اللي حصل في قنا يعني. والله يعني انا عايزه بس اقول حاجه. هو الاول احنا برضو بنعدي في العسكري القتل على الحدود، وعايزين نقول ان الامر ده اذا كان ده او ده هو يعني واضح ان هو في حاجه خارجيه، هو مش ملوش علاقه بالدين او اي حاجه. حتى انا يعني بعض القنوات مثلا كلمت على انه ممكن نبقى من حماس او كذا بالنسبه للعسكري على الحدود. انا شايفه انه لا، يعني انا حاسه انه في يعني يعني اشياء بتحاك للمسلمين عموما يعني.
نعم.
اذا كان من الجهه دي او كده. وبعدين مساله القينا برضو الامر ده الناس اللي ماتوا يعني كان في حتى تقريبا انبا كان مش عارف مش فاكر اسمه يعني، فبعض القنوات قال انه ده واحد اللي قتل الشباب دول ده مسجل خطر ما ولوش اي علاقه او ميول دينيه.
نعم.
ومسجل خطر اجرامي.
نعم.
من سنه 2004 يعني، ده اعتراف من
واحد من اخواننا
قال. فهو ملوش اي علاقه يعني بالدين اساسا. وهو كان يعني قالوا امور تانية، بس انا اقصد ان هو ايه ملوش اي علاقه بالدين. دي مساله. النقطه الثانيه انه عايز اقول بقى احنا مش مستنيين لما يحصل ده يعني. عايز اقول ان اللي في ناس بتنادي ان القنوات الاسلاميه هي اللي تنتبه للشيوخ اللي بيتكلموا وكذا، لا احنا عايزين نقول الشيوخ اللي بيردوا هما بيردوا مش بيهاجموا.
نعم.
وبيردوا على الناس اللي بدأت تشكك العوام في دينهم.
نعم.
يعني احنا بنسمع في بعض القنوات اللي مش هنذكر اسمائها يعني.
نعم.
وتوجه ده للبابا شنودة نفسه ان هو اتقال انه يعني انت سكت فلان اللي بيسب في الاسلام وبيسب في نبي الاسلام الليل نهار. هو يعني مش هي قناة، لا ده هو شغال بس كده. وبعدين عايز اقول لحضرتك ان اعرف ناس للأسف وناس كبار وشباب وكله بيقولوا ايه ده بدأ يشككنا احنا. ليه؟ لانه للأسف احنا يعني ده برضو يعني كلمة أنا بحاول أوجهها لكل أسرة مسلمة إن هم ما يعني أنتوا أساسا ما بتعودوش قدام القنوات الإسلامية بالشكل ده عشان تنتبهوا وتتعلموا دينكم. أنتوا إيه اللي يخليكم تفتحوا قنوات أساسا بالشكل ده؟ هي بتسب فيكم يعني، يعني هي بتسب أو بتسب هو أيا كان، هو واحد خارج البلد خالص وبيعمل الأمر ده لغرض لنفسه أو لغرض في أمر خارجي ما لناش علاقة بيه. إحنا همنا أمن بلدنا.
نعم.
اللي احنا فيها كلنا متعايشين سوا بس بالعقل بقى يعني. انا عايز اقول انه ايه احنا برضو مش هنقدر نظبط 80 مليون او ايا كان، مثلا هم 6 مليون او 7 مليون والباقي مسلمين.
نعم.
احنا عايزين نقول ايه السبب في ده او ايه السبب انه او مش في ده طبعا، لان ده احنا قلنا ان هو مش فتنة.
نعم.
ولا اي كلام من ده.
نعم.
بس عايزين نقول ان ساعد بقى يعني احنا دلوقتي كأنه انذار لينا جميعا انه الامور دي تتقفل. الناس دي اللي هي بتشتم وتسب، انا دلوقتي لازم اوضح ديني انا واوضح واعلم الشباب اللي عندي واعرفهم عشان عندهم كان جهل بالدين للاسف لما اتفاجئوا بامور زي دي وحسوا نفسهم ان هم عندهم جهل يعني محتاجين ان هم احنا نمحي الجهل ده عنهم. فلازم نوضح. فاحنا مش حتى اي قنوات بغض النظر كمان قناه الناس حتى.
نعم.
قنوات كلها ما شاء الله دلوقتي بقت كلها بتتكلم على انها ازاي تفهم الناس دينها صح وترد.
نعم.
على اي شبهات تقال او تحاك للاسلام.
نعم.
عشان احنا نثبت الناس احنا مش المسلمين مش محتاجين حد يدخل في الدين، اللي بيدخل في الدين ده لنفسه.
نعم.
احنا مش محتاجين زياده، احنا عايزين اللي عندنا هم ينضبطوا
يفهموا الدين
بفضل الله. وجزاكم الله خير يا شيخنا.
الله يكرمك. احسن الله اليك وبارك الله فيك. طبعا احسنتي بهذا الكلام الطيب. واحنا الحقيقه طبعا يعني وان كان دي كانت هتيجي في وقت لاحق، لكن من تكريم الاقليات في المجتمع الاسلامي غير المسلم بيعيش مكرم جدا في ظل الاسلام. وطبعا لما نقول كان في يهود ونصارى وحتى مجوس على عهد النبي عليه الصلاه والسلام وكانوا يعاملون اكرم المعامله، وفي عهد ابي بكر وفي عهد عمر وغير ذلك من عهود متطوله، غير المسلم عاش مكرما ولا يجوز أن ينتقص منه أحد أو أن ينتهك عرضه أو أن يعتدي على ماله أو يعني على نفسه بالأذى أو بالضرب أو بالقتل أو ما إلى ذلك. القرآن يقول لا إكراه في الدين، لكم دينكم ولي دين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من قتل معاهدا يعني واحد من أهل الذمة لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 عاما. يعني الذي يقتل معاهد مش هيشم ريحة الجنة. فإذا واحد اعتدى على ذمي على كتابي على نصراني أو يهودي من المسالمين ليس في حرب وما إلى ذلك، هذا لا يجد رائحة الجنة، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 عاما كما أورده البخاري. الإسلام نهى عن التعذيب عموما، سواء كان هذا التعذيب يعني واقع على مسلم أو على غير مسلم. حديث سيدنا هشام بن حكيم يعني كان وجد رجلا، والرجل ده كان والي على حمص، كان يعني يعذب أو يشمس ناسا من القبط، حطتهم في الشمس بيعذبهم. ليه؟ عشان ما دفعوش الجزية، وكان واجب عليهم أن يدفعوا الجزية. فقال ما هذا، واستنكر. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. يعني ده فاهم أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تعذيب أي أحد على وجه الإطلاق، سواء كان التعذيب واقعا على مسلم أو على غير مسلم. وأنا مع أختنا الكريمة، احنا بس عايزين نرد أنفسنا جميعا، ودي مسؤولية كبيرة جدا على عاتقنا. الناس اللي بتسمعني الآن، خدوها مثلا كده نصيحة، كل واحد فينا يا إخواننا يحمل على عاتقه أن يبلغ 5-6 أسر حوله يسمعوا القنوات الدينية، وسيبوا القنوات الأخرى اللي بتسب. احنا عايزين لا نسب ولا نسب، لكن إذا سببنا خلاص هو دي حجة اللي ما عندوش حجة، يقعد يشتم، يقعد يدور على شبهات. يا أخي إذا كنت يعني على دين أو على ملة خليك فيها. نحن الآن ندعو أنفسنا إلى التمسك بدين الله عز وجل. بيستمع إلينا أحيانا كثير من النصارى ومن اليهود ومن غيره، والله سمع الكلام، عرضه على قلبه وعلى عقله، قرأ، تفكر، تدبر، فتح الله قلبه للإسلام، أهلا بي وسهلا، أخا عزيزا أو أختا عزيزة معنا وعلينا. إذا لم يقتنع هو حر، لا يكرهه أحد على هذا. لما نحن لا ينبغي أن نتفلت يمينا وشمالا على مواقع إباحية أو مواقع يعني فاسدة، ولا على قنوات من هذه القنوات الفاسدة التي تشكك، وأنت لست يعني لست واقفا على أرض صلبة، أنت مش عارف دينك، أنت متعرفش تقرأ القرآن. أنا أخاطب كل مسلم ومسلمة عنده غير على دينه الآن، كل واحد يتقي الله عز وجل في نفسه وفي من حوله، في بيتك الأول. خلي اللي في البيت دول دايما متمسكين بالدين، بالقرآن، بالسنة، عرفهم طريق المسجد كذلك، سمعهم أو يعني عرفهم ببعض البرامج الهادفة عشان يستمعوا ويتعلموا، ومن ثم تندح بقى الدائرة تتسع. أنا علمت 5، والخمسة دول كلهم هيعلموا 5 تاني، كل واحد يعلم 5، بقينا 25، بقينا 250، بقينا 1,000,000، بقينا أكتر. كل ده هيصل بإذن الله، مع أن كل واحد يحمل على عاتقه هذا المعنى، سنوصل بفضل الله تعالى الدين الصحيح النقي، حتى يعني تكون القلوب بإذن الله تعالى تقية نقية. ده محتاج مننا جهد كبير، محتاج من احنا نبذل طاقات كثيرة حتى يصل الدين إلى قلوب الناس وإلى عقولهم. ودعونا بقى من المهاترات ومن يعني هذه الردود على فريق دون أي فريق. يعني آخر شيء، مما أكرم الله عز وجل به الإنسان وكرمه، تكريمه لأهل الإيمان بما أعد لهم من الكرامة في دار المقامة في جنة عرضها السماوات والأرض. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ومساكن طيبة في جنات عدن، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. بعد اللي احنا قلنا ده كله، أين نحن وقد كرمنا الله تعالى كل هذا التكريم، ووسع علينا وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، أين نحن من شكر هذا التكريم؟ هل يا ترى نفكر ونبذل جهدا نشكر من خلاله ربنا عز وجل على ما أولانا من نعم؟ اللهم اجعلنا شاكرين لنعمائك، مثنين بها عليك، قابليها وأتمها علينا. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.